بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة 71: هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟ قال: الأجير نوعان، مشترك وخاص. فأما المشترك فهو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين وما أشبه ذلك، أو على مدة لا يستحق فيها جميع نفعه كالطبيب، وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد. قال: أما الخاص فهو الذي يستأجر للخدمة أو للعمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. قال: فأما الأجير المشترك فذهب جماعة من أهل العلم لأنه يضمن ما جنت يداه، فالحائك ضامن إذا أفسد حياكته، والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه، والخباز ضامن لما أتلف من خبزه، وهكذا. وهذا قول شريح والحسن والحكم وأحمد ومالك والشافعي في قول أبي حنيفة. واستدلوا على ذلك بأثر علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك، لا يصلح الناس إلا ذلك، سنده منقطع. لا شك أنه ما يصلح إلا هذا، صحيح يعني، وإلا تأتي إلى الحداد يصلح لك بابا أفسده عليك، لابد أن يتحمله. لا يصلح لك نافذة أفسدها عليك، يتحمل. والناس عرفهم على هذا، ما زالوا على هذا، أنه إذا أفسد عليك ما طلبته يتحمل فساد ذلك، النجار يتحمل فساده، الخياط. لا يزال أيضا عمل الناس على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه، فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا، كالعدوان بقطع عضو، بخلاف الأجير الخاص. والدليل على أن عمله مضمون عليه أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجر فيما عمل فيه، هذا يدل أنه من ضمانه، وكان ذهاب عمله من ضمانه. بخلاف الخاص، فإن إذا أمكن المستأجر من استعماله استحق العوض بمضي المدة، استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل. الأجير الخاص إذا استأجرته شيئا فنعم فهو من ضمان المستأجر، لو أجرته سيارة فمضت المدة ولم يعمل بها فهي من ضمان. استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل، وما عمل فيه من شيء فتلف من حرزه لم يسقط أجره بتلفه، هذا واضح. قال: وذهب عطاء وطاووس والنخعي وابن سيرين وزفر والشافعي في القول الآخر إلى أن الأجير المشترك لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة فلم تصل مضمونة كالعين المستأجرة. معنى أنه لو الخياط فصل لك تفصيلا طيبا ثم وضعه عنده فأخذ من المحل، الآن ما اعتعد ولا فرط لكن سرق عليه، يعني على قول عطاء وطاووس الشافعي في القول الآخر لا يضمن. والصحيح أنه ما زال من ضمانه، فيه شبه بالبيع، استأجرته وهو أيضا عبارة عن شراء. الأجير المشترك يحصل فيه بين اجتماع بين إجارة وبيع، يشتري منه المواد والعمل، يجتمع فيه بيع ويجتمع فيه أيضا ماذا؟ الاستئجار. ومع ذلك فما قد تم القبض، ما قد قبضه، كيف ما يضمنه؟ لأن عين مقبوضة بعقد الإجارة فلم تصل مضمونة كالعين المستأجرة، حتى على قول عين مقبوضة ما قد قبضها، مثل لو اشتريت منك شيئا ما قد أعطيتني ولا قبضته، فلا ما يكون من ضماني حتى تمكنني من قبضه. فإذا تمكنت من قبضه ثم وضعته عندك، عند ذلك تحول إلى أمانة. مثلا الخياط ذهبت إليه والثوب جاهز، قال خذ ثوبك وتضعه عندك أمانة إلى غد، فحصل حريق بدون تفريط أو حصل اعتداء أو تلف بدون تفريط ولا تعدي، ما يضمن لك، قد مكنك من حقك. قال أبو عبد الله وفق الله القول الأول أرجح، لأن حقوق المسلم لا تسقط بنسيان آخر أو خطأه، والله أعلم. قال وأما إن تلف على الأجير المشترك بأخذه من حرزه فلا ضمان عليه عند أكثر أهل العلم، بعد أن يمكنه من أخذه، وله الأجر عند بعض أهل العلم، وهو اختيار العلامة بن عثيمين رحمه الله، أجر الخياطة أو أجر العمل، هذا إذا لم يضمن ولم يتعدى وكان قد مكنك من أخذه، قد حصل التمكين من أخذه. قال أما الأجير الخاص هو الذي استأجر مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعدى. استأجر لمدة فلا ضمان عليه ما لم يتعدى، وهو مذهب أحمد ومالك وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون لأثر علي السابق وهو منقطع، ومع ذلك فقد جاء عنه رواية أخرى بالتقييد بالأجير المشترك، والصحيح قول الجمهور. قال الصحيح قول الجمهور لأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد كالوكيل والمضارب. فأما ما يتلف بتعدي فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود أو يلزقه قبل وقته، يلزق الخبز في التنور قبل الوقت فيتساقط، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق، لأنه تلف بتعدي فضمنه كغير الأجير. انتهى ملخصا. إذن ذا لم يحصل بتعدي ولا تفريط، الرجل خباز عندك أو يصلح لك بعض أخشابك فتلف شيء بدون تفريط لا يضمن، هو مجرد عامل. المسألة 72، إذا دفع رجل إلى الخياط ثوبا وقال إن كان يصلح قميصا فاقطعه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا دفع إلى خياط ثوبا فقال إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال هو يقطع وقطعه فلم يكفي فعليه ضمانه، يعني قال له سيصلح أن يكون قميصا ولما قطعه تبين أنه ما كفى، إذن أفسد عليه ثوبه بدون فائدة. وإن قال انظر هذا يكفيني قميصا قال نعم، قال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن، يعني الأول على سبيل الاشتراط، إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقطعه على ذلك. الثاني أخبره بما ظن، يكفي هذا قميص قال نعم قال اقطعه، يعني أخبره بحسب ظنه. قال بهذا قال الشافعي أصحاب رأي. وقال أبو ثور لا ضمان عليه في المسألتين لأنه لو كان غره في الأولى لكان قد غره في الثانية. ولنا أنه إنما أذن له في الأولى بشرط كفايته فقطعه بدون شرطه، وفي الثانية أذن له من غير شرط فافترق، ولم يجب عليه الضمان في الأولى لتغريره بل لعدم الإذن في قطعه، لأن إذنه مقيد بشرط كفايته فلا يكون إذنا في غير ما وجد فيه الشرط بخلاف الثاني. والثانية حصل منه تغرير له لكنه ما قيده أو ما ضمنه، ما قاله إذا ما صلح ستتحمل، أخبره على حسب ظنه، والإنسان يخطئ مهما كان يخطئ. أما إن كان قيد عليه يقول لا يعني ستضمن أو عليك إذا ما كفى عليك الضمان أو ما أشبه ذلك فيضمن. بقي إذا كان أخبره بظنه فطلع الأمر ماذا فتبين الأمر على خلاف ذلك، الأقرب أنه لا يضمن، لكن ينبغي التعاون يصلح بينهم لأنه تسبب في إفساد قميصه. أصلح حالك أولا والله على حسب معرفة الناس في هذا الأمر، يعني أنت في الأمر الأول أخبرك أنه صالح عن المشي إن ظهر عطل آخر فتعطي، وإن ما ظهر عطل آخر فيتحمل هو إن كان نفس الشيء الذي أصلحه الأول. حمله الله حمله الله، هذا يعني إذا ادعى ذلك ما معك إلا إن كان هناك أهل خبرة يتبينون من كلامه فلا بأس، وإلا فله دعوة ما تستطيع أن تعارضها إلا بها الخبرة. قال المسألة 73 العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، ماذا ينبغي على أنها أمانة سيأتي. إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، الناس الآن كثير منهم ربما يضمنون، والصحيح أنه إذا ما فرط ما يضمن، إن تلفت بغير تفريط مضمن، هي أمانة في يده. قال يثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الذين يكرون المظلة أو الخيمة إلى مكة فيذهب من المكتري بسرق أو بذهاب هل يضمن؟ قال أرجو أن لا يضمن. وكيف يضمن إذا ذهب لا يضمن؟ قال ولا نعلم في هذا خلافا، وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمامه، لكن غالبا ما تتلف، غالبا أنها ما تتلف إلا بتفريط، فلا بد أن يأتي بالبينة، وإلا مثل هذا سيفتح على أموال الناس يتلفه يقول أو يضيعه يقول سرق عليه، إذن لابد من بينة على أنه ذهب عليه بدون تفريط. ممكن نضيف تنبيه وقال تنبيه عقب هذه المسألة، وعلى المستأجر البينة. على تلفه بدون تفريط وتعدي. فقيل لم يكن له بينة. فقيل اليمين وإن لم يكن له بينة. ولا للمؤجر أيضا ولا للمؤجر بينة. فالقول قول المستأجر مع اليمين. إن لم يكن له بينة ولا للمؤجر بينة أي المؤجر ليس له بينة على أنه تلف بتفريطه أو تعديه. فالقول قول المستأجر مع اليمين. قال المسألة 74: هل المستأجر ضرب الدابة؟ أكثر أهل العلم على أن لا يضرب على أن يضربها الضرب المعتاد. على أن يضربها. على أن له أن يضربها. أن ينضبط الكلام أحسن. أكثر أهل العلم على أن له على أن له أن يضربها. أكثر العلم على أن له أن يضرب الضرب المعتاد، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وغيرهم، ولا يضمن عندهم إن أصابها شيء بسبب الضرب المعتاد. قال أبو حنيفة: والثوري يضمن لأنه تلف بجنايته كغير المستأجر. وقال بالشافعي: في ضرب المعلم للغلام لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب. وأجاب الجمهور بأن هذا تلف من فعل مستحق فلم يضمن وفارق غير المستأجر لأنه متعدل. وقول الشافعي يمكن تأديب الغلام بغير الضرب لا يصح، فإن العادة خلافه، ولو أمكن التأديب بدون الضرب لما جاز الضرب، إذ فيه ضرر وإيلام يستغنى عنه. وإن أسرف في هذا كله أي تجاوز الضرب المعتاد سواء في الدابة أو في الغلام، أو زاد على ما يحصل الغنى به، أو ضرب من لا عقل له من الصبيان، فعليه الضمان لأنه متعد حصل التلف بعدوانه. انتهى. قال المسألة 75: هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتلاف؟ ذكر أهل العلم أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ولهم بها بصارة ومعرفة، الثاني أن لا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع. فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا، وإن تخلف أحدهما ضمن. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي. على قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، لأن ذا لم يحصل تعدي ولا تفريط، وأن يكونوا ذوي حذق ومهارة. المسألة 76: حكم أجرة الحجام. قال جمهور العلماء على أنها حلال، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وآخرين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. واستدل على ذلك بالحديث المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه أجرا. قال: ولو كان حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد رواية بتحريمها وعدم صحة الاستئجار على ذلك. وقال بذلك بعض أصحابه، وكره ذلك الحسن والنخعي. وحجة هذا القول حديث رافع المذكور في الباب: كسب الحجام خبيث، وحديث أطعمه ناضحك ورقيقك. كأنه يعني صنع طعاما من كسب حجامه، فقال أطعمه ناضحك ورقيقك. الناضح الإبل والرقيق العبيد. قال: حديث حسن لغيره، من حديث من طريق حرام بن سعد أو سعد بن محيصة عن جده، ورواية مرسلة لكن له شاهد من حديث جابر عند أحمد والحميدي وأبي يعلى الطحاوي، من طريق أبي الزبير عن جابر، قد صرح بالتحديث في بعض المواضع في إسناده حسن. من حديث جابر سند حسن بنفسه، حديث حرام سعد حسن لغيره. قال أبو عبد الله صحيح قول الجمهور وقد رجحه ابن قدامة واستدل بحديث ابن عباس المذكور. لا هو حديث ابن عباس نعم احتجم أعطى الذي حجمه أجرا. قال رحمه الله في المغني وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام أطعمه رقيقك دليلا على إباحة كسبه، يعني لو كان حراما ما أباح له أن يطعم العبيد، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، فإن الرقيق آدميون يحرم عليهم ما حرم الله تعالى كما يحرم على الأحرار، وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه التحريم. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر تنزيها له لدناءة هذه الصناعة. قال وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها، وإنما قال نحن نعطيك ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهى وقال أعلفه الناضح والرقيق، وهذا معنى كلامي في جميع الروايات، وليس هذا صريحا في تحريمه بل فيه دليل على إباحته. الصواب والإباحة مع الكرهان. قال المسألة 77 الاستئجار على الختان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويجوز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة، لا نعلم فيه خلافا. وكان السلعة يعني قطع من الجلد الزائدة وكذا يحتاج إلى زيادة مراجعة، لا نعلم فيه خلافا، ولأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة. المسألة 78 حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويكره أن يؤجر الرجل نفسه لكسح الكنف، الكنف كأن الكنف أحسن، لكسح الكنف، ويكره له أكل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، ونهى الحر عن أكله، فهذا أولى. وقد روي عن ابن عباس أن رجلا حج ثم أتاه فقال له إني رجل أكنس فما ترى في مكسبي، قال أي شيء تكنس؟ قال العذرة، قال ومنه حجيت؟ قال ومنه تزوجت، قال نعم، قال ومنه حججت حججت ومنه تزوجت؟ قال نعم، قال أنت خبيث وحجك خبيث وما تزوجت خبيث أو نحو هذا على سبيل الزجر وليس المقصود التحريم، على سبيل الزجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث زجرا وكراهة للمكسب. ذكره سعيد بن منصور في سننه بمعنى ولأن فيه دناءة فكرها كالحجام، فأما الإجارة في الجملة فجائزة لأن الحاجة داعية إليها فلا تندفع بدون إباحة الإجارة، فوجب إباحتها كالحجام. قلت والقول بالجواز قول عامة أهل العلم كما في المحلة، وأثر ابن عباس إسناد صحيح كما في المحلة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.